بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالة رابعة وأخيرة في هذه الدورة العلمية السابعة بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر شوال لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان الفتاوى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية لإمام العصر عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم. وذي قال المعتني بها مناقشة طبية قام بها نخبة من الأطباء مع سماحة الإمام قبل وفاته ببضعة أسابيع، يعني هي من آخر كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الأطباء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد كان لنا الشرف أن اكتحلت أعيننا برؤية سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والجلوس معه لاستفتاء عن الأحكام الشرعية لكثير من المسائل الطبية التي كثر التساؤل عنها من المرضى والعاملين في المجال الطبي. وقد حرصنا بتوفيق الله على توثيق المعلومات الطبية قدر استطاعتنا، وبذلنا جهدنا في تصويرها وتبسيطها قدر الإمكان ليسهل فهمها لغير المختصين في المجالات الطبية. وقد جرى الاجتماع الأول مع سماحته في مدينة الرياض في 28 من شهر ذي القعدة لعام 1949 و400 ألف، والآخر في مدينة الطائف في 6 من شهر الله محرم لعام 2400 ألف. نسأل الله أن ينفع به الجميع وأن يجزي شيخنا الإمام ابن باز خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناته.
نعم، هذا في آخر حياة الشيخ، مات في هذه السنة. نعم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدي الكتاب كلمة توجيهية من سماحة الإمام للأطباء والطبيبات والمرضى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفاته من خلقه وأمين على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله، وبيان ما خلقنا سبحانه وتعالى لأجله، وما أرسل الرسل من أجله، حتى نكون على بينة وبصيرة مما خلقنا له مما يجب علينا في هذه الحياة حتى نلقى ربنا عز وجل. وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وسعادة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد أرسل سبحانه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم جميعا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وتقواه، ولينذروهم الشرك به وعبادة غيره ومعصية أوامره، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، لقاء مع الأطباء يبدأه بما بدأ الله به، وبما بدأ به النبي دعوته، الأمر بالتوحيد، وهم في بلد التوحيد، الأمر بالتوحيد. كما قلنا إخواني، الإنسان يعيش بمنهجه في كل كلمة، في كل حركة، في كل سكنة. فلهذا لا عجب أن يكون صاحب السنة معه السنة في كل مكان، في أفراح كلمة، في الفرح كلمة، في السنة، وإن أعطى أدابا في الفرح للعروسين وكذا، لكن ربط بمشهد توحيد. وهو في المستشفى كلمة توجيهية للأطباء: السنة والتوحيد، مع ما يعطيهم من أمور خاصة يختصون بها. نعم.
فالله سبحانه خلقنا جميعا رجالا ونساء، جنا وإنسا، حكاما ومحكومين، عربا وعجما، لنعبد الله وحده ونتقيه سبحانه فيما نأتي ونظر، ونحاسب أنفسنا في ذلك، حتى نستقيم على توحيد الله وطاعته والمصارعة إلى ما أوجب علينا وترك ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على كل ذكر وأنثى من المكلفين أن يعبد الله ويتقيه سبحانه وتعالى أينما كان، لأنه خلق لهذا الأمر وأمر به من جهة الله سبحانه وتعالى في كتبه، ثم من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى جميع المكلفين من ذكور وإناث وعرب وعجم وجن وإنس أن يعبدوا الله ويتقوه ويلتزموا بالإسلام.
سبحان الله، هذا كان الشيخ دائما حريص في أي كلمة يا إخوان، سبحان الله، حتى مع الطلبة. يعني أنا أذكر خلال يا إخواني 7 سنوات والشيخ سبحان الله في كلمات التوجيهية بعد صلاة المغرب قبل الدرس، والله يا أخواني ما أذكر أن خرج عن تفسير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وقول الله سبحانه وتعالى لا يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى آخر آيات سورة الحشر. يعني قل أنه كان يخرج عن مثل هذا المعنى مع التكرار، وسبحان الله تشعر في كل مرة أن الشيخ يتكلم بالجديد ويشعرك بهذا، والدعوة إلى الله وضرورة الفقه في الدين والمحافظة على اجتماع المسلمين والمحافظة على التوحيد والقيام بعبودية الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام الشيخ سبحان الله دائما، والله يا أخواني ما أذكر شيئا سبحان الله يخرج عن هذا النطاق. نعم.
كمان على المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام يعني
في سنتين، في سنتين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه توفي، يليه الألباني، يليه الألباني، نعم، يليه العثيمين، يليه الشيخ مقبل، 4 في سنتين. نعم.
كما أن على المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام أن يستقيموا على دينهم وأن يثبتوا عليه وأن يتفقهوا فيه حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم على بصيرة، وحتى يتركوا ما حرم الله عليهم على بصيرة. وعلى أهل العلم أينما كانوا أن يدعوا إلى الله وأن يفقهوا الناس في دين الله، لأنهم خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل بعثوا ليعلموا الناس ويرشدوهم ويدعوهم إلى الحق وينذروهم من الشرك بالله ومن سائر المعاصي. وعلى علماء الإسلام أينما كانوا في جميع أقطار الأرض عليهم أن يعلموا الناس وأن يبلغوا الناس دينهم وأن يشرحوا لهم ما قد يخفى عليهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، واجب عظيم أخواني، أعظم من عليهم واجب في الإسلام علماء الإسلام، لأنهم يقومون مقام الرسل، وإذا غاب عن الناس ما عليه الرسل هلك الناس. ومن الذي يقوم بتعليم عليه الرسل؟ العلماء أخواني، العلماء وطلبة العلم. لابد لكل واحد منا أن يستشعر يا أخواني هذه المهمة، نبلغ الناس. ليس هذا البلاغ خاصا بفلان أو علان، بل كل من علم شيئا بلغه الناس ورب الناس عليه، فإن الناس يحتاجون في كل قطاع، مع كل أحد تجلس معه، الفلاح يحتاج، المدرس يحتاج، الطبيب يحتاج، المهندس يحتاج، السائق يحتاج، المرأة تحتاج، الرجل يحتاج، الطفل يحتاج. سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه قياما بهذا الواجب يبعث عماله يقيمون من السوق كل من ليس بفقيه، فكان الذي يبيع هم العلماء، والذي يتاجر هم العلماء، والذي يقضي بين الناس هم العلماء. العلماء أمنة. نعم.
طاعة لله ولرسوله وأداء لواجب النصيحة وتبليغا لرسالة الله التي بعث بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى المدعوين المبلغين أن يستجيبوا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقهوا في دينهم ويسألوا عما أشكل عليهم، وأن يعبدوا الله وحده بالإخلاص له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجميع خلقوا لهذا الأمر وأمروا به من جهة الله ومن جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بلغ الناس وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعا قومه قبل كل أحد، ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وأن يدعوا الشرك الذي كانوا عليه من
عباد، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا قومه قبل أن يدعو الناس. نعم.
وأن يدعوا الشرك الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات والكواكب وغير ذلك، وأن يخصوا الله بالعبادة بدعائهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من عباداتهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من الحكام والمحكومين من العرب والعجم أن يعبدوا الله وحده، وأن يستقيموا على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، وهو معنى قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الواجب على جميع المكلفين في سائر الأرض من جن وإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وحده، وهذا هو.
فتقديم المعمول هنا يدل على التخصيص: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد وإياك ونستعين بك، لكن هذا التقديم يدل على الحصر والقصر وعلى الاختصاص، فالله وحده هو المعبود، فإياك نعبد تساوي لا إله إلا الله، وإياك نستعين، فإنه لا يقوى الإنسان على عبادة الله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة فرع من العبادة، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فاستعن بالله، توكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، استعن به. ولهذا إذا سمع الإنسان المؤذن ويؤذن حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا هو أصل دين الإسلام، لأن أصل دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص وترك الشرك.
فانظر إلى إجرام الصوفية وهم يبعدون الناس عن هذا الأصل، تعلقوا بفلان وعلان وبقبور الموتى ولا يفسرون للناس لا إله الله. سمعت صوفيا يفسر لا إله الله، لا معبود حق إلا الله، سمعته يقول هذا؟ إنما يتكلم في كرامات الأولياء المزعومة عنده، وإنما يتكلم في محبة آل البيت المزعومة عنده، ليس على طريقة السلف في هذا. هذا دينهم يا أخوان، دين مقابر، دين موالد، دين كذا، ما يدلون الناس على التوحيد. فارق كبير بين السماء، أبعد مما بين المشرق والمغرب، بين علي جمعة وبين ابن باز، بين أحمد عمر هاشم وبين ابن عثيمين. ولهذا ليه يكرهون هؤلاء؟ ليه يا أخواني بيكرهوا هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الذين فضحوهم وبيانوا عوارهم، هؤلاء هم الذين صاروا قدوة في الأنام، أما هؤلاء حثالة الأنام. هؤلاء يدلون على دين محمد، وهؤلاء الآخرون يبعدون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو أصل دين الإسلام، لأن أصل دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص وترك الشرك والانقياد له بالطاعة.
سمعتم هذا الكلام من أحد من أمثال هؤلاء الذين ذكرنا؟ لا تعريف الإسلام ولا تعريف التوحيد ولا تعريف الشرك ولا تعريف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الدين، ما تجدوه يتكلمون في هذا أصلا، ما تجدونهم يتكلمون في هذا. إنما كما قلنا دينهم عند القبور، دينهم هناك عند القبور، دينهم عند القبور بين مستغيث ونادر وذابح ومعظم ولي من هؤلاء الأولياء، هذا دينهم أصلا. أول ما يسمعون هذا الكلام، هذا الكلام الذي خرب العقول عندهم، هذا الكلام الذي خرج الإرهاب. من ربكم؟ من دينكم؟ من نبيكم؟ من الإسلام؟ ومن التوحيد؟ ومن الشرك؟ نعم.
وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو معنى الإسلام. قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة في حجة الوداع، بين الله سبحانه فيها أنه أكمل الدين وأتم النعمة، وأنه رضي لعباده الإسلام، وهو توحيد الله والإخلاص له والذل بين يديه والانقياد لأوامره وترك مناهيه سبحانه وتعالى. وعلى رأس ذلك إخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به، كما هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، وهو معنى قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
فهذا هو النفي والإثبات، فما يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات، وركنا كلمة التوحيد النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، ولا يثبت التوحيد إلا بالنفي والإثبات. نعم.
وهو معنى قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله سبحانه وعبدوا الله ولا تشركوا به
إلا إياه. ألا تعبدوا أذنف إلا إياه، هذا إثبات يساوي لا إله إلا الله. وقول الله وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا بشيء هذا النفي، لابد من النفي والإثبات. نعم.
وقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهو معنى قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
نعم، كل نفي وإثبات، كل نفي وإثبات. نعم.
ولابد من الالتزام بهذا الأصل، وهو توحيد الله والإخلاص له، والإخلاص له
هذا وترك الكلام للأطباء، هذا الكلام للأطباء، سبحان الله. نعم.
وهو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، مع استقامة العبد على فعل بقية الأوامر وترك النواهي، ومن ذلك الالتزام بقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن الإسلام بني على 5 أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيشهد العبد أنه لا معبود حق إلا الله، ويلتزم بذلك فيعبد الله وحده دون كل ما سواه، ويدع الإشراك به، ويلتزم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان به والشهادة بأنه رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه تجب محبته فوق محبة النفس وفوق محبة كل أحد من الخلق، وتجب طاعته واتباع شريعته والالتزام بذلك، كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب الله صادقا وأحب رسوله صادقا فالواجب عليه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي، وعلى رأسها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، ثم يقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في بيتها كما أمر الله بذلك، بخشوع واستقامة وطمأنينة في قيامها وركوعها وسجودها، وبين السجدتين وحين الارتفاع من الركوع يؤديها المؤمن والمؤمنة كما أمر الله عز وجل. وفي الصحيحين أن رجلا دخل المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه رضي الله عنهم، فصلى ولم يتم صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى فعلها 3 مرات، كلما جاء سلم ورد عليه النبي السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي اللفظ الآخر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء صلاته كيفية الصلاة، كيفية الصلاة التي شرعها الله لعباده، وأمره أن يلتزم بذلك. وفي هذا الحديث العظيم بيان أن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها، وأن من لم يطمئن فلا صلاة له، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض والنفل، لكن صلاة الفرض أهم وأعظم، فالواجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء.
يعني هذه الكلمة توجيهية من الشيخ رحمه الله، الحقيقة فيها فوائد، يعني كان ودي نأتي الفتاوى مباشرة لكن الحقيقة فيها فوائد يعني جمة. طيب نتمها إن شاء الله. نعم. فالواجب
على جميع المسلمين من الرجال والنساء أن يصلوا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه يقول وأقيموا الصلاة، يعني أدوها قائمة تامة، وأن يؤدوا الزكاة كما أمر الله في قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعلى الجميع أن يتفقهوا في ذلك ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم. وعلى الجميع صوم رمضان كل سنة وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. وعلى الجميع أيضا حج بيت الله الحرام مرة في العمر من الرجال والنساء إذا استطاعوا لذلك، لله سبحانه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى وعلى جميع المكلفين أيضا القيام بأوامر الله الأخرى من بر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما حرم الله من سائر المعاصي من الزنا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة وشهادة الزور وغير هذا مما نهى الله عنه ورسوله.
نعم.
وعلى جميع المكلفين أن يلتزموا بأركان الإسلام التي أعظمها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وعليهم جميعا أن يلتزموا بأوامر الله وترك نواهيه سبحانه وتعالى. ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط بهم، بل يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال، وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء.
نعم، هذا دخل على الأحوال الخاصة التي يختص بها الأطباء. نعم
كذا، هكذا يجب.
نعم
وط...
نعم تفضل تفضل تفضل. نعم صلاة اليوم يأتي بالترتيب. نعم، إذا فاتت صلاة يوم يأتي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء متواليات، ولا يؤجل الفريضة مع الفريضة غدا. نعم، إذا فاتته صلاة المغرب ودخل الإمام في العشاء صلى معه بنية المغرب وجلس في الثالثة تشاهد، جلس ينتظر الإمام ثم سلم معه، أو إن شاء تشاهد وسلم وفارق الإمام ودخل معه في الرابعة بنية العشاء، وإن شاء صلى معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب على اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن شاء صلى العشاء ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. كلها صفات يعني قالها العلماء. نعم،
هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء والأطباء من الرجال.
يقول يجب أن يلتزموا أوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه، ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال. ما يقال هذه ممرضة فلا تتحجب لأن الحجاب صعب، لا، والتبرج صعب، التبرج هذا صعب، لكن حجاب كيف يكون صعبا وهو أمر مشروع؟ لأنه إذا تركت الممرضة الحجاب حصل وترتب على ذلك ضرر وفتنة كبرى وعدم الاختلاط بهم. بل يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال، وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء، هذا هو الواجب. لكن عند الحاجة لو احتاجت المرأة إلى طبيب يمرضها أو العكس فلا بأس، لكن هذا عند الحاجة. نعم،
هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء والأطباء من الرجال للمرضى من الرجال والكتاب من الرجال للرجال والكاتبات من النساء للنساء، حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وهذا يعني الخطاب إنما يكون للمسؤولين، لكن الحقيقة مسألة يعني مشكلة هي في البلاد التي قد لا تلتزم بهذا. فماذا يصنع الرجال لو أن إنسان طبيب في مستشفى أو كاتب في مستشفى وعنده النساء في المكاتب، ماذا يصنع؟ نقول له مثلا اترك العمل وكذا، ماذا يصنع؟ هيترك عمل في مستشفى أو في المدرسة أو في مؤسسة الدولة أو ماذا يصنع؟ فحينئذ يصعب القيام بمثل هذا. ولهذا نقول الخطاب هذا إنما يوجه المسؤولين، وإن شاء الله إن فعلوا هذا الأمر مشروع ترتب عليه خير كبير وما نقص شيء. مؤسسة هذه مثلا لو عندي 100 رجل و100 امرأة، بدل من يشتركوا على في مثلا مجالين أو في مكانين، فيكون مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء، والعدد هو العدد، مثل دور التعليم يكون مدارس للنساء ومدارس للرجال والعدد واحد، والمدرسون هم والمدرسات هم. ولو حصل نوع فرق بسيط في جانب المصلحة العظمى فإن تتحصل. لكن لو أن الإنسان ليس باختيار هذا، وهذا أمر موجود، هل نقول للناس اتركوا هذا واجلسوا في بيوتكم أم ماذا؟ حينئذ نقول بأن الرجل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخلو بامرأة في مكتب، لكن حتى لو كانت معه فليغض بصره وليتقي الله عز وجل في هذا، وعلى المرأة أن تحجب الحجاب الشرعي، ويكون حينئذ هذه الأماكن مثل الأماكن العامة التي قد يجتمع أو قد يلتقي فيها الرجال مع النساء في الأسواق في يعني المواصلات، فالأصل أن تكون المواصلات معزولة، والأصل أن تكون المدارس معزولة والمستشفيات معزولة وغير ذلك. لكن إذا كان هذا الأمر خارج اختيار الناس فحينئذ يصعب ويشق على الناس ترك هذه المحلات، وإلا من أين يقتاتون؟ فحينئذ ننتقل إلى الحالة الأخرى وهي حالة الحاجة، فيؤمر الرجل بغض بصره والتزام الأوامر الشرعية، وكذلك المرأة وهذه الحاجة لا ترخص الوقوع في المحرم، لكن في نفس الوقت ما لا يقدر عليه في هذا الباب فإنه يسقط عن الإنسان. نعم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني
هذا
عند
هذا صحيح صحيح. نعم.
يعني عند الاختلاط وعدم الحذر. ويقول عليه الصلاة والسلام:
الاختلاط شر شر شر، وفساد في البيوت، وذبح العفة في كثير من الأحيان. هذا أمر معروف مقرر، والذي ينكر هذا جاحد، والذي ينكر هذا جاحد. وليس شيء أفضل في هذا الباب من أن تعزى المرأة عن الرجل ورجل عن المرأة. ودعك من دعاة التحرر ويمسكون من مثل هذه الكلمات ويقول: هذا الرجل يفتي ألا تشارك المرأة رجل فكذا، وأن عمل كذا، وأن قيادة المرأة للسيارة. دعك من هؤلاء، هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء يبغونها عوجا. والله لو حذروا من الدعاة إلى الفضيلة كل ليلة كل ساعة كل لحظة لا يلتفت إلى هؤلاء. هؤلاء إنما يبغونها عوجا ويريدونها فتنة. وهؤلاء يؤرق مضاجعهم الضوابط التي توضع بين الرجال والنساء، لأنهم يريدون افتراس النساء. فإذا جاء رجل يقول: فلتعتزل النساء الرجال ورجال النساء، أقاموا الدنيا وما أقعدوها، أخرجوا هؤلاء من قريتكم إنهم ناس يتطهروا. نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة عند بروزها للرجال متزينة متكحلة قد تعاطت ما يسبب الفتنة، فيكون في ذلك خطر عظيم عليها وعلى الرجل عند اختلاطه بالنساء. فالمريضة من النساء تعالجها المرأة، والمريض يعالجه الرجل، وهكذا يجب. وقد صدر في هذا تعليمات من ولي الأمر، فالواجب الالتزام بذلك إلا عند الضرورة القصوى. إذا وجد مرض لا يفهمه إلا رجل جاز عند الضرورة أن يعالج المرأة، أو مرض لا يفهمه إلا المرأة ولم يوجد رجل يفهمه فإن المرأة تعالجه عند الضرورة مع العناية بالحشمة وعدم الخلوة. والمقصود أن هذا
أمر، والحاجة تقدر بقدرها سواء في ظهار العورة أو في التعامل، فيكون التعامل بحسب الحاجة. نعم.
والمقصود أن هذا أمر يتعلق بالمستشفيات جميعا، ووصيتي لهذه المستشفى والقائمين عليه من الأطباء والطبيبات ومن العاملين والعاملات وعلى رأس الجميع المدير، وصيتي للجميع الالتزام بأمر الله.
نعم.
ورسوله.
هؤلاء هم الربانيون، العلماء الربانيون الذين ينصحون، وإن غضب من ذلك من غضب، ليس من ترونهم من دعاة التبرج والصفور وتحرر المرأة، حقوق المرأة اللي هي ليست في الشريعة، إنما حقوق المرأة نعم على عين وعلى رأس لكن بموجب الشريعة، ولا من الدعاة اللي هم يعني معاصرون ويريدون التسهيل فيدعون إلى التحلل مثل هذه الضوابط، مثل هذه الضوابط. وهم الشباب الذين يدعون على القنوات أو في المواقع أو في على الصفحات أو غير ذلك، وصارت لهم أسماء في السوق، وإنما هم أعوان إبليس وجنود إبليس وصراياه الذين أبعثهم كل يوم ليكونوا متنافسين في إضلال بني آدم. لا ما أدري فلان لا علان، كل يوم تسمع اسم جديد، ولد ملمع أوعى بلحية ولكن يقفز في يعني في برنامجه، والمرأة والرجل والكلب والقطة والفار وما أدري إيه، وتحلل وتميع وكل شيء، ويتم يعني بالشذوذات من فتاوى العلماء ليصدروها الأمة. هؤلاء اتجاه يريد إفساد دين الناس. نعم.
وصيتي للجميع الالتزام بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتعاون على البر والتقوى، وأن يختص الرجال بالرجال والنساء بالنساء في الطب والتمريض والأعمال الكتابية وغير ذلك، حتى يتميز هؤلاء عن هؤلاء، وحتى يبتعد الجميع عن أسباب الفتنة والخلوة المحرمة إلى غير ذلك مما قد يقع من الفتن بأسباب الاختلاط. ثم فوق ذلك كله العناية بأمر الله الذي خلقنا له، فقد عرفتم جميعا أننا خلقنا لأمر عظيم وهو القيام بعبادة الله وتقواه. فلم نخلق للأكل والشرب والجماع والتلذذ بمناهج الحياة، ولكن خلقنا لنعبد الله وحده ونتقيه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان به سبحانه وإخلاص الله. وخلق لنا سبحانه هذه الأشياء التي بين أيدينا نستمتع بها من الملابس والمساكن والمراكب والمآكل والمشارب وغير ذلك، لا لنشغل بها عن طاعة الله، ولكن لنستعين بها على طاعة الله الله وتقواه، كما قال جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا ما في الأرض جميعا من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن إلى غير ذلك من النعم. وقال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لنا سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض من الأمطار والنجوم والشمس والقمر وما في الأرض من النعم وما ينزله علينا جل وعلا من السماء من رزق، كل ذلك من رحمته لنا وإحسانه إلينا جل وعلا. فالواجب علينا أن نشكره سبحانه، والشكر يكون بطاعة الأوامر وترك النواهي لا بمجرد الكلام، لأن الشكر يكون بالكلام وبالفعل وبالقلب. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجبا. فالنعمة
هذا الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل. قال تعالى: أعمال آل داود شكر. إنما الحمد يكون باللسان وبالقلب، إنما الشكر بالعمل. هذا من جهة متعلق الشكر والحمد. أما من جهة السبب فالحمد أعم، فيحمد الله على كل حال سبحانه وتعالى. نعم، الشكر يكون في مقابل النعمة. فما الفرق إذن بين الحمد والشكر؟ من جهة السبب فالحمد أعم، من جهة الأداة فالشكر أعم. نعم.
أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجبة. فالنعمة تشكر اليد وباللسان وبالقلب. يشكر الله بمحبته وتعظيمه والإخلاص له في جميع العبادات وفي جميع الطاعات له سبحانه وتعالى. فلا نعبد معه سواه جل وعلا، ونشكره بالكلام بحمده والثناء عليه والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما شرع الله من الكلام، ونشكره بالفعل بأداء الواجبات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وترك ما نهى عنه من المحرمات القولية والفعلية. هكذا يكون الشكر منا لربنا سبحانه وتعالى. فوصيتي لنفسي وللحاضرين جميعا من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومرضى وإخوان الحضور وجميع المسؤولين، وصيتي للجميع أن نتقي الله في السر والعلن، لأنه القائل سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهو القائل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهو القائل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا أن نتقيه سبحانه وتقواه سبحانه هي عبادته بفعل الأوامر وترك النواهي، عن خوف من الله وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له سبحانه، وعن تعظيم لحرماته، وعن محبة صادقة له سبحانه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المرسلين والمؤمنين. فعلينا أن نحب الله بكل قلوبنا فوق محبة كل أحد، وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة فوق محبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وغيرهم، وأن نحب الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحب إخواننا في الله والمؤمنين. فالمحبة من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات، المحبة لله وفي الله عز وجل. ثم هذه المحبة لله ولرسوله توجب طاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين تقتضي العمل بطاعة الله وإخلاص العبادة له وترك معصيته، وكما تقتضي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به والحذر مما نهى عنه والوقوف عند الحدود.
نعم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أحب الله أطاعه، ومن أحب الرسول اتبعه. فالدليل على صدقك في محبة الله أن تطيع الله، والدليل على صدقك في محبة رسول الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقول نحب النبي صلوا على النبي وتكتب اللافتات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي على السيارات على اللافتات، ومع ذلك أنت الحليق المدخن ترك الصلاة. هذا السائق يعلق على السيارة هذا وهو الحليق، وهذا على وجهة المحل الذي يتاجر كذا وهو غشاش ومدلس غاشي للمسلمين في البيع والشراء. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع رسول الله، ومن ذلك الصلاة على رسول الله. لكن ما يحتاج تعليق ورقة، صلي أنت. أنت صليت يا صاحب المحل، صليت يا صاحب السيارة، كم مرة أنت صليت يا صاحب السيارة؟ لكن كل تفاني وجهد جهيد صلوا على النبي، صلوا على النبي مرة واحدة كده. طيب أين أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
والوقوف عند الحدود التي حدها مع تقديم سننه وشرعه على أهوائنا، وتوجب أيضا محبة المؤمنين وإعانتهم على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومحبة الخير لهم وأداء الأمانة. ومما يجب على المسؤولين عن الناس في المستشفيات وغيرها أداء الأمانة، فالطبيب والعامل والمسؤول عن الإدارة وغيرهم كلهم مسؤولون عن أداء الأمانة التي وكلت إليهم في العلاج وفي الدواء وفي الرفق بالمريض وفي غير هذا من شؤون التطبب. ويجب على الجميع أن يؤدوا الأمانة بكل صدق وعناية، وأن يحرصوا على العناية بالدواء النافع أو الوقت المناسب، وأن يكونوا على بينة في وضع الدواء على الداء، وأن يحذروا التساهل في ذلك، وأن يرفقوا بالمريض، وأن يسمع منك اللطف في الكلام وطيب الحديث، لأن هذا يعين على زوال المرض بإذن الله وعلى الشفاء من المرض. وهكذا الطبيبة تعنى بهذا الأمر، فتكون رفيقة حكيمة كالرجل، كل منهم يكون رفيقا حكيما طيب الكلام، يشعر منه المريض بالحنون والعطف والمحبة والحرص على شفائه، ويعتني مع ذلك بالدواء المناسب وبالوقت المناسب وبالمقدار المناسب من الدواء، حتى لا يزيد فيضر المريض، وحتى لا ينقص فلا يحصل به المقصود. كل من المسؤولين عليه أن يعمل من الخير بقدر ما يستطيع، وكل عليه أن يؤدي النصيحة، فالطبيب يؤدي الواجب والممرض يؤدي الواجب والمدير يؤدي الواجب، وهكذا الطبيبة والممرضة كلتاهما تؤديان الواجب، وهكذا بقية العاملين، كل يتقي الله ويؤدي الأمانة التي وكلت إليه بإخلاص لله وتعظيم له سبحانه وحذر من غضبه جل وعلا، وعناية بالمريض ونصحا له ورفقا به، رجاء أن يشفيه الله على يدك أيها الطبيب وعلى يدك على يديك أيتها الطبيبة. وكل من المسؤولين بالمستشفى عليه تقوى الله، وأن يبذل الوسع والمستطاع فيما ينفع المريض ويخفف عليه المرض ويخفف عليه الآلام التي يجدها ويحس بها. ولا شك أن الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعناية التامة كل ذلك مما يخفف عن المريض آلامه، ومما يشرح له صدره، ومما يعين على زوال المرض بتوفيق الله وهدايته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق القائمين على هذه المستشفى وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور طه الخطيب. وكذلك أسأله لجميع القائمين على المستشفيات المملكة في كل مكان، أسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يرضيه، وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى أداء الأمانة، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم المسلمين جميعا، وأن ينفع جميع المعالجين في المستشفيات، وأن يصلح قلوب الجميع وأعمال الجميع. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قيادتهم، ويمنح الجميع الفقه في الدين والتمسك بشريعة الله والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وليفوتني هنا أن أنبه أنه يشرع عند سماع الإنسان ما يسره من خطبة أن يقول الله أكبر أو سبحان الله، أما التصفيق الذي يفعله بعض الناس
خشي الشيخ أن يختم الكلمة فيصفقون له، لأن الغالب في هذا المجتمع مثل هذا يجهلون، فالغالب عندهم كل من يتكلم يصفقون له، فخشي الشيخ أن يصفق فيكون الإنكار بعد التصفيق صعبا، أو يكون قد حصلت المخالفة فأراد الشيخ أن يجعل وهو يخاطب الأطباء قاعدة الوقاية خير من العلاج. نعم.
أما التصفيق الذي يفعله بعض الناس فليس من شرع الله سبحانه وتعالى، بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية التي كانوا يفعلونها.
سبحان الله. يظن علماء السوء أنهم بتساهلهم سيجلبون رضا الخلق، ووالله سيدسوهم الخلق بالأقدام، والله يحتقرونهم، والله إن الذي يرضي الخلق بسخط الله والله يسقط عند الخلق. أما الذي يتقي الله ويأمر وينهى ويكون حازما في دينه ولكنه رفيق ناصح وكذا، حتى ولو اعترض الناس إلا أنهم في قلوبهم يعلمون معدنه، والله لو صدقوا لقالوا لا أفضل من هذا الرجل، هذا الرجل يتقي الله. نعم.
ولكن المشروع عند سماع الإنسان في الخطبة أو ما يقوله مديره أو غيره من كلمات طيبة أن يقول الله أكبر أو سبحان الله، وكذلك عندما يسمع ما يستنكر يقول سبحان الله أو الله أكبر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الله ويعظمه ويكبره، إن سمع خيرا أو سمع ما يسوء كبر الله وعظمه، وقال سبحان الله عليه الصلاة والسلام إنكارا للمنكر وفرحا بالطيب. فنكبر الله عند سماع ما يسر ونشكره ونسبحه عند سماع ما
يسر. ولو أنه دعي له مثلا أنهى الكلمة جزاك الله خيرا أحسن الله إليك أحسن تبارك الله فيك، هذا شيء طيب. نعم.
وكذلك ننكر المنكر عند سماعه بقولنا سبحان الله أو الله أكبر أو ما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة التي كان يتعاطاها عليه الصلاة والسلام. ولما قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لما رأوا بعض المشركين يتعلقون بالأشجار وينوطون عليها السلاح قال الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده. وما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما قال له رجل نستشفع بالله عليك قال سبحان الله سبحان الله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. والمقصود أن سننه صلى الله عليه وسلم التكبير والتسبيح وذكر الله عند سماعه أو رؤيته ما يسر وهكذا عند سماعه أو رؤيته ما ينكر فنقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب على المريض أن يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته إن قدر قائما فقائما وإن لم يستطع صلى قاعدة وإن لم يستطع صلى على جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا. ولا يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت آخر كما يفعل بعض المرضى ويؤخرها لعله يشفى ليصليها على وجه أكمل. بل يجب على المريض أن يصلي في الوقت على حسب حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضي الله عنهم لما كان مريضا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في الصحيح. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الواجب على المريض أن يصلي على حسب استطاعته قائما إذا استطاع. فإن عجز الرجل أو المرأة صلى قاعدا على أي صفة كان متربعا أو محتبيا أو غير ذلك على أي حال كان من القعود على حسب حاله. والأفضل التربع إذا تيسر ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الوارد في ذلك. فإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الأيمن إذا تيسر. فإن لم يتيسر الأيمن فالأيسر. فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة
كما جاء عند النسائي فلم يستطع فمستلقيا. نعم.
ثم لابد من الوضوء مع القدرة. فإن لم يستطع فيتيمم بالتراب. يكون عند سريره شيء من التراب في إناء أو في كيس يتيمم به عند عجزه عن الماء. والواجب على المسؤولين في المستشفيات
ولا يكتفى بالضرب على المرتبة أو الضرب على السرير لأنه ليس ترابا وليست أرضا. لا في تراب ولا في أرض. إنما يؤتى له بكيس هذا الكيس فيه تراب ويضرب على التراب في الكيس. نعم. أو في إناء. نعم.
والواجب على المسؤولين في المستشفيات أن يضعوا تحت أسرة المرضى ما يتيممون به إذا عجزوا عن الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي اللفظ الآخر وجعلت تربته لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والله يقول في كتابه العزيز فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والصعيد هو وجه الأرض وترابها. فالواجب على المسؤولين في كل مستشفى وفي هذا المستشفى أن يعنوا بهذا الأمر وعلى الأطباء والطبيبات أن يعنوا بهذا الأمر حتى لا ينسى المريض بل يعلم ويوجه لأن يصلى على حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه على حسب طاقته. ويعلم المريض أن عليه التيمم عند عدم قدرته على الماء وأن يصلي في الوقت ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر.
وهذا أمر مهم يحتاج إليه يعني المريض هذا أعظم من حاجته إلى الدواء وإلى العلاج فلابد أن يلبى على الأحكام المتعلقة به. نعم.
ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير. وهكذا لا بأس أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تأخير أو جمع تقديم. وفق الله الجميع لما يرضيه.
يعني الحقيقة هذا ما اختاره الشيخ وعليه جماعة من أهل العلم لكن الصحيح أنه يصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لمرض لأنه لا عذر له ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لمرض وإنما يصلي على حسب استطاعته في الوقت كما يصلي على حسب استطاعته في الكيفية. ويمكن إذا كان شق عليه ذلك أن يجمع الجمع الصوري يعني أن يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها فيكون قد حصل له الجمع وإيقاع الصلاة في وقتها. لكن لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها مع القدرة أن يصلي في الوقت. نعم.
وفق الله الجميع لما يرضيه وأصلح حالنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم.
الفتاوى الشرعية على المشكلة في المسائل الطبية. السؤال الأول سئل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى يعمل لبعض المرضى شرج عن طريق فتحة في البطن توصل بالأمعاء الغليظة أو الدقيقة وذلك بسبب الحوادث أو الأمراض السرطانية في الأمعاء وهذه الفتحة توصل بكيس يتجمع فيه البراز وأحيانا يكون البول إذا كانت الإصابة في الجهاز البولي. والسؤال هنا هل يلزم المريض تغيير الكيس لكل وقت من أوقات الصلاة الخمس مع أنه يترتب على ذلك ما يلي: أولا التهاب الجلد حول الفتحة إذا كثر تغيير الكيس، باء المشقة على المريض، جيم التكلفة المادية
اللي هي الأسطرة هذه والكيس الذي يجتمع فيه البول أو الدم أو الغائط هل يلزم تغييره وهل يلزم إزالته وقت الصلاة أم ماذا؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: يتوضأ لكل وقت من أوقات الصلاة كصاحب الحدث الدائم ولا يلزم التغيير.
نعم، لأن هذا ينزل باستمرار فيكون صاحبه مثل صاحب العذر المستمر، أنه يتوضأ ولكل وقت من أوقات الصلاة ولا يلزم التغيير. نعم، مثل من لا يجد استطاعة على تغيير الثوب النجس فإنه يصلي مع وجود هذا الثوب النجس. كذلك لو كان ينزل من الإنسان البول دائما أو الغائط دائما أو به انفلات من البطن فيحصل خروج الريح دائما، فحينئذ يصلي مع وجود هذا. أما من كان حدثه أو الخارج متقطعا ويمكن التخلص منه فإنه ينتظر هذا الوقت ويصلي، فلينتظر هذا الوقت ويصلي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى:
الناس لا يفرق بين من به سلس بول وبين من ينزل منه القطرة والقطرتين بعد البول، فيظن أنه كلما طالما أنه كلما تبول نزلت النقطة أنه يكون حكم من به سلس بول، فتراه يتوضأ ويصلي ولو نزل شيء من هذا. لا، هذا حدث متقطع، هذا النزول هذا متقطع مرتبط بالبول فقط، وعليه فإنك تتبول وتنتظر وقتا ولو خرجت الجماعة وتصلي الصلاة بشرطها. إنما الكلام في سلس البول من بوله ينزل ولا ينقطع قط، حينئذ تقول له انتظر ماذا، فيتوضأ ويصلي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض المرضى مصاب بسلس بولي دائم بحيث يوصل بذكره أنبوبة وكيس من السهل تفريغه في أي وقت وبلا مشقة، فماذا يلزمه؟ أجاب رحمه الله تعالى: يفرغه ما دام ليس فيه مشقة، ويستنجي لكل صلاة 3 مرات فأكثر. سئل رحمه الله: بعض المرضى مصاب بسلس بولي وقتي يحصل فقط بعد انتهاء التبول، ويبقى قطرات قليلة تتجمع في القناة التي تلي المثانة أو في القضيب، وهذا خلل معروف لدى الأطباء تختلف عن حالة الوسواس التي يتساءل الكثير عنها. أجاب رحمه الله تعالى:
سلس بول وقتي يحصل فقط بعد انتهاء التبول، ويبقى قطرات قليلة تتجمع في القناة التي تلي المثانة أو في القضيب، وهذا خلل معروف لدى الأطباء. ده بخلاف من عنده سيلان ينزل منه البول زائما. نعم.
أجاب رحمه الله: عليه الصبر قليلا حتى ينتهي البول ولا يعجل، وإذا جزم بنزول شيء يعيد الوضوء. سئل رحمه الله: إذا أصيب الطبيب أو المريض في بدنه أو لباسه،
هنا عليه الصبر قليلا حتى ينتهي البول ولا يعجل، وإذا جزم بنزول شيء يعيد الوضوء. ليه؟ لأن هذا متقطع. نعم، يعني لو شعر بذلك في الصلاة وتيقل، لأن أكثر هذا وسوسة يا إخوان، أكثر هذا وسوسة، ولهذا كثير من الناس يشتكي من هذه المسألة، وفي الحقيقة هي وسوسة. أما من تيقن نزول نقطة فإنه يخرج من صلاته ويعيد وضوءه ويغسل المحل، بخلاف من به سيلان دائم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا أصيب الطبيب أو المريض في بدنه أو لباسه بدم سواء كان قليلا أو كثيرا، فهل يلزمه إزالة البقعة؟ وما الدليل على نجاسة الدم؟ أجاب الشيخ رحمه الله: أجمع العلماء على أن الدم نجس ويعفى عن اليسير سواء كان في الثوب أو في البدن.
نعم.
سئل رحمه الله: كيف نوجه القول بعدم نجاسته؟
هاتيك. قال: كيف نوجه القول
بعدم نجاسته للأثر وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم؟ قال الشيخ: هذا عند الضرورة، مثل المستحاضة تصلي في جراحاتها.
نعم.
سئل الشيخ:
نعم، والإجماع هذا نقله كثير من أهل العلم على نجاسة الدم، والبعض أورد في هذه المسألة خلافا. الحقيقة يعني هذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، والمسألة فيها يعني خلاف، لكن جماهير أهل العلم على أن الدم نجس إذا كان دما مسفوحا، وإذا كذلك خرج عن حد اليسير، وهو مثلا نقطة أو نقطتين، فإنهم يقولون بالنجاسة. وبعض العلم يرى أنه ليس بنجس، واستدل على ذلك بأثار من هذا الأثر وغيره، ويقولون بأن الأصل عدم النجاسة، لأنه لا دليل على ذلك. وأما الدليل فقد ورد في الدم المسفوح فقط، قال تعالى: أو دما مسفوحا. وهذا الحقيقة يعني من جهة الدليل قد يكون قويا، لكن احتياط للدين أولى وأفضل، وأن الإنسان إذا كان هناك شيء كثير غسله وخرج من هذا الاختلاف، هذا يعني كمسلك. إنما من جهة يعني الترجيح في هذا فالحقيقة ما أعلم دليلا في نجاسة الدم يوجب المصيرة إليه. فالصحابي الذي كان يصلي ثم أصيب بسهم ولا زال دمه ينزل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته ولا. وكذلك أيضا من به رعاف ونزل الدم من أنفه فإنه أيضا يواصل صلاته ولا يخرج منها وصلاته صحيحة، ولو كان نجسا كالبول لوجب عليه الخروج منها والطهارة. نعم نعم نجس نعم لا شك، مش راجح، ما في خلاف، هي قالوا دما مسفوحا. نعم.
سئل رحمه الله هل القيء أو الصديد نجس وما الدليل على ذلك؟ أجاب رحمه الله فيه خلاف بين العلماء والأحوط إزالته من باب الاحتياط.
نعم، لأنه ليس هناك دليل على نجاسة القيء أو الصديد. نعم، الكلام في الدم، إنما القيء والصديد ليس لا دليل عليه. نعم.
سئل رحمه الله كيف يتطهر المريض الذي ستر بعضا من مواضع وضوئه إذا ترتب على المسح بالماء ضررا أو عدمه. قال الشيخ رحمه الله يتطهر ثم يتيمم عما لم يصبه الماء، أما إذا كان بإمكانه المسح على الموضع المستور فيكفي. سئل رحمه الله
يعني المسح الموضع المستور فيكفي، إذا كان موضع في قدمه فيمسح عليه، توضأ يمسح عليه، وإذا ما أمكنه فإنه يجمع بين الوضوء فيما استطاع ويتيمم. نعم، هذا اختيار الشيخ واختيار كثير من أهل العلم. نعم.
الراجح شيخنا التيمم فقط.
نعم،
الراجح التيمم فقط.
والله هذا ورد عن بعض الصحابة، وهو الجمع بين هذا وبين التيمم، بين التيمم وبين هذا الوضوء. نعم، لكن الله أعلم، الله أعلم.
كيف يجمع بين
الفضل؟ لأن الأمر يعني بطهارتين، الأمر بطهارتين، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن الإنسان يتقي لها ما استطاع. نعم، أو عند عدم استطاعة الطهارة الشرعية بالماء فإنه يتيمم عن الجميع، يتيمم. قال لأن التيمم يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال، فإذا لم يستطع استعمال الماء في سائر البدن فإن الطهارة الشرعية الموصوفة في الشرع لم تتم له ولم يستطعها، فينتقل إلى التيمم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا كان المريض لا يتحرك من السرير لمشقة أو عجز أو بسبب طبي، فهل يجب عليه أن يلزم أحد أفراد عائلته أو خادما بإحضار ماء؟ وهل يجب عليه أن يطلب من يساعده في كل صلاة ممن عنده من مريض قادر أو زائر أو عام من المستشفى؟ فأجاب رحمه الله تعالى إذا كان يستطيع ذلك فلا بأس على حسب التيسير، فإن عجز تيمم وصلى لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل ينطبق على ذلك حالة توجيه المريض إلى القبلة إذا كان لا يستطيع ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى إذا لم يستطع صلى على جهة وجهه، فإن استطاع تحول إلى القبلة.
يعني المريض الذي لا يستطيع التحرك من السرير هل يلزم يكون عنده أحد يوضئه أو أنه يكفي التيمم؟ الإلزام هذا لا يلزم بهذا، لا يلزم أن يحضر معه شخصا، والله يقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الطهارة بالماء ولا الوصول إلى محل الطهارة فإنه يتيمم، لأنه عاجز عن استعمال الماء. نعم.
فإن استطاع تحول إلى القبلة، وإن خاف فوات الوقت ولم يأتي من يعينه للتوجه للقبلة صلى على حسب حاله.
نعم.
سئل رحمه الله
يعني إذا كان يمكن أن يصلي إلى القبلة في الوقت ولو تأخر مثلا عن أول وقت لزمه الانتظار، أما إذا كان يعجز والسرير موضعه ومحله إلى غير القبلة ولا يستطيع هو أن يتحول إلى القبلة ولا أن يغير رأسه صلى على حسب استطاعته. كل هذا الدليل فيه قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
بعض الناس لا يستطيع الوضوء فيبلل أو يمسح بالماء مواضع الوضوء، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يكفي المسح بل لابد من الغسل، فإن لم يستطع فعليه بالتيمم.
نعم.
فسئل رحمه الله تعالى ما الحكم في الحالتين؟
لا، المسح ليس طهارة شرعية إلا في الرأس، أما أن يمسح بالماء مواضع الوضوء ولا يستطيع الوضوء كان يكون مثلا على السرير فيخشى أن يبلله فيمسح فقط البواضع، غلط. هذا المسح ليس طهارة شرعية، إنما هذا الغسل، فإن لم يستطع الغسل تيمم. إذا لم يستطع الغسل تيمم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما الحكم في الحالتين في تأخير الصلاة عن وقتها مع العلم أنها صلاة لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو صلاة العصر؟ الحالة الأولى إذا كان المريض لديه إصابة شديدة كالجلطة القلبية أو حوادث السيارات، وكان المريض في كامل وعيه ولكن لا يستطيع أداءها بخشوع وطمأنينة، فهل يؤدي الصلاة في وقتها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يصلي على حسب حاله قبل طلوع الوقت على حسب طاقته، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فتجمع جمع تأخير مع الصلاة الثانية. فسألوا الحالة الثانية: الطبيب في مثل هذه الحالة
يصلي على حسب حاله قبل طلوع الوقت على حسب طاقته، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فتجمع جمع تأخير مع الصلاة الثانية. كما قلنا الصواب أنه يصلي في الوقت على حسب استطاعته، وما الداعي أن يخرج الصلاة عن وقتها ليصليها مع الأخرى طالما أنه يمكن أن يجمع أيضا بينهما لكن مع إيقاع كل صلاة في وقتها، فيجعل الظهر في آخر الوقت. لماذا يقدم العصر معه؟ يجمع الصلاتين، طيب يؤخر الظهر إلى آخر وقت ويقدم العصر إلى أول وقت، فيكون بهذا قد جمع ومع ذلك قد اتقى إخراج الصلاة عن وقتها. نعم.
الحالة الثانية: الطبيب في مثل الحالة السابقة، أي حالة إسعافية جدا ولا يوجد من يحل محله، ولم يبقى على وقت انتهاء الصلاة المذكورة إلا وقت يسير لا يكفي بالقيام للإسعاف الضروري، فلا يجوز له الصلاة واقفا وهو يسعف المريض.
انتبه، يعني هذه حالة ممكن يصل إليها الطبيب، الطبيب لا بديل عنده، والطبيب لا يمكن ترك المريض وهو يسعفه والوقت سيخرج، ماذا يصنع؟ هل يصلي وهو يسعف الطبيب وهو يسعف المريض أم ماذا يصنع؟ نعم.
فأجاب: الله أعلم، والأقرب أنه يسعف المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الأحزاب حين اشتد به الأمر حتى صلى المغرب العصر بعد المغرب،
لكن جاء بعد ذلك قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجانا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أن تكون علمون، وجاء صفة صلاة الخوف، وعليه فالراجح أنه يصلي وهو يسعف الطبيب، غاية ما هناك ماذا؟ الحركة، والحركة تكون عند الحاج، كالواحد المسافر يصلي وهو يقود السيارة ويعبي بنزين عاد ويحاسب البنزين عاد، ما في إشكال. إذا كان سيخرج وقت الصلاة فإنه يصلي وينقل السيارة، يصلي وكذا، وإذا احتاج إلى بنزين والبنزين سينتهي ويصلي، دخل المحطة وأعطى الرجل مثلا 100 جنيه ليعبي له مثلا بقدرها، وممكن أن يشير إليه، هذا كله ما في إشكال، قياسا على فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا وأنتم تمشون، صلوا وأنتم تركبون، لا إشكال. فهو أيضا يسعف ويخيط ويفعل كل شيء وهو يصلي، نعم، ولا يخرج الصلاة عن وقته. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم الصلاة وما كيفيتها في الحالتين؟
هذه يحتاج إليها أيضا الطبيب في العمليات الجراحية التي قد تستمر مثلا 10 ساعات أحيانا، طب ماذا يصنع؟ ولا يمكن ترك المكان، ماذا يصنع؟ يبقى يصلي على حسب مستطاعه، إن كان يمكن التناوب يتناوبون 3 أطباء 4 أطباء، هذا يصلي ويأتي مكان زميله، نعم، فإنهم يأتون الصلاة على وجهه، أما إذا كان ما يمكن فإنهم يصلون على حسب الحال. نعم.
سئل: ما حكم الصلاة وما كيفيتها في الحالتين؟ الحالة الأولى: من أصيب بشلل رباعي ولا يستطيع إلا تحريك عضلات رأسه ورقبته، فأجاب الشيخ: يصلي بالكلام والنية.
نعم.
الحالة الثانية: شلل عام لا يحرك إلا عينيه وجفنيه، فأجاب أيضا بالكلام والنية،
طالما معه لسان ومعه قلبه فإنه وعقله فإنه يصلي بالكلام والنية. نعم.
سئل: بعض أهل العلم يرى أن المصاب بالشلل العام تسقط عنه الصلاة، فهل لهم حجة في ذلك؟ الجواب: ليس عليه دليل.
نعم، لأن مناط الصلاة إنما هو بحضور العقل، والعقل معه خلاص يصلي، إنما قيام ركوع سجود إن عجز عن ذلك سقط ذلك كله عنه. نعم. طيب إذا ذهب عقله خلاص لم يعد مكلفا، أو وصل إلى درجة الهذيان ما يمكن يتم له صلاة كاملة، يصلي أول ركعة وبعدين يروح في دنيا أخرى وهكذا، ولا يمكن ضبط ذلك. فبعض الناس يقول: سأتي بجواري أقول له مثلا، قول وراي الله أكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم كذا، لا يلزم الإنسان بإحضار واحد يصلي معه، لا، الحمد لله، إذا عجز هو أن يأتي بالصلاة الشرعية سقط ذلك عنه. نعم.
سئل رحمه الله: بعض الأطباء يتأخرون عن إدراك الصلاة مع الجماعة الأولى لعدة أسباب، منها رؤية المرضى المنومين والذين ليسوا في حالة إسعافية عاجلة، ورؤية المرضى في العيادة في غير حالة إسعافية وهم يخشون تضجر المرضى أو فريق التمريض، تعذر بعضهم بوجود عدة جماعات في نفس المصلى. والسؤال: هل تلك الأسباب مبيحة للتأخير عن إدراك الجماعة الأولى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب أن يصلوا مع الجماعة الأولى، ولا يجوز وجود جماعات أخرى إلا عند الضرورة، وليس لهم فضل الجماعة الأولى. سئل رحمه الله تعالى بعض الأطباء العاملين في المستشفيات:
هذا إذا كان يمكنهم الخروج مع الجماعة الأولى في المساجد، إنما إذا كان في المصلى عندهم في المستشفى مصلى لا يؤذن فيه لصلاة الخمس، إنما مثلا صلاة الظهر والعصر أو مثلا المغرب والعشاء، يعني المصليات هذه لا تأخذ حكم المساجد. فإن كان عاجزا عن الذهاب إلى المساجد الخارجية خارج المستشفى فإنه يصلي في المستشفى على حسب استطاعته، لأنه يعجز أن يذهب إلى المسجد ويعود، قد يترتب على ذلك ضرر أو تعطيل المصالح. وحينئذ إذا أخر عن الجماعة الأولى وصلى مع الجماعة الثانية فهو مصلى ليس فيه إمام راتب. إنما إذا كان يستطيع أن يصلي في المسجد لزمه ذلك. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: بعض الأطباء العاملين في المستشفيات يؤخرون صلاة العصر حتى يخرج وقتها باصفرار الشمس لظنهم أن نهاية وقت صلاة العصر وغروب الشمس، فما حكم عملهم هذا؟ فأجاب: لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، بل يجب أن يؤدوا الصلاة قبل أن تصفر الشمس. سئل رحمه الله تعالى: إذا كان الطبيب في حالة مناوبة وقد أنهكه التعب بسبب السهر في الليل ونام قبل الفجر بساعة أو ساعتين ولم يحتط لذلك بوضع المنبه، فهل نقول بأن التعب والإرهاق عذر بأن يأخذ قسطا من الراحة حتى لو فاتته صلاة الفجر؟ فأجاب: هذا ليس عذرا.
نعم نعم، حتى لو أنه سهر يواصل يصلي، ولا ينبغي أن ينام ويؤصل لنفسه هذا النوم ويقول أنام لأقوم الساعة الثامنة أو التاسعة لأنني مثلا سهرت أو كذا، لا يجوز. لكن لو نام وضبط المنبه ليستيقظ الفجر فغالبه النوم ولم يستيقظ، فهذا في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
بعض شركات الأدوية تعطي لمنسوب
ومثل أخوان الإخوة، مثلا بعض الناس قد يرجع من الشغل الساعة الثانية أو الثالثة، يعني قبل العصر مثلا بمنتصف ساعة وبنصف ساعة، وقد يكون متعبا فيقول مثلا أنام وأقوم مثلا قبيل المغرب أصلي صلاة العصر، لا يجوز. إما أن ينتظر، وإما لو أنه نام طلب من زوجته أو من ولده أن يوقظه عند صلاة العصر. إذا عجز يستيقظ، إذا عجز وأيقظوه ومع ذلك ما استطاع فهذا خارج عن اختياره، إنما يؤصل لهذا ينام بنية ترك الجماعة، هذا لا ينبغي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض شركات الأدوية تعطي لمنسوب الصحة أطباء وموظفين تذاكر سفر وتتحمل عنهم تكاليف الإقامة لحضور الندوات والمحاضرات الطبية في أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم بقصد كسب تأييد الطبيب وغيره لقبول الدواء وإدخاله في المستشفى، فما الحكم؟
انتبهتم، شركات الأدوية تمنح مثل هذه التذاكر حتى للأطباء للسفر إلى مثلا مؤتمرات في أوروبا وكذا، من باب ماذا؟ أن يقوم الطبيب بكتابة هذا الدواء، فهل هذا يجوز؟ ها؟
أجاب: لا يجوز، لأنه نوع من الرشوة.
نعم، حتى ولو كان قال أنا سأكتب هذا الدواء عند وجود الحاجة إليه أو لأنه أصلح من غيره، لأن هذا ذريعة ولا ينبغي. بأي حق تأخذ هذا وهم لا يعطونك إلا من أجل هذا الغرض؟ فلا ينبغي أن تأخذه أو أن تأخذ هذه التذكرة لأنها رشوة، ما أعطاك إلا لأجل أن تكتب دواءه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز
ومثل هدايا الشركات أيضا إذا جاء مثلا لك بهدايا، كل هذا لا ينبغي. أما عينات طبية يأتون بها مثلا لتطلع على هذه العينة وتقرأ عنها، لا إشكال، هذا لا إشكال. نعم.
سئل رحمه
الله: الهدايا لا، الهدايا يخشى منها وهي هدايا مقصودة. نعم. ولهذا لا تأتي بهدايا لي أنا، وإنما تأتي بهدايا للطبيب، إنما أنا لا، ما يأتون لي بهدايا. نعم. أيا كان.
بسم الله رحمه الله تعالى: هل يجوز شراء الأدوية الأدوات الطبية من الزكاة لما يلي: أولا لمصلحة المرضى عامة كأجهزة غسيل الكلى؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز من الزكاة.
نعم. هل يجوز شراء الأدوات الطبية؟ كأجهزة غسيل الكلى من الزكاة؟ لا، هذه من المصارف العامة أو من المصالح العامة التي يقوم بها المسلمون، يقوم بها المسلمون. هذا الصحيح، هذا الصحيح. والبعض ادخلها في مصرف وفي سبيل الله. نعم، والصحيح أن هذا على المسلمين. نعم، كالمدارس والمعاهد وشق الطرق وبناء هذه المرافق وشراء هذه الأجهزة، هذا يكون من أموال المسلمين والصدقات العامة وليس من الزكاة. نعم، وفي سبيل الله هذا الجهاد المتطوع به في سبيل الله، ويلحق بذلك أيضا العلم لأنه من نوع الجهاد الحجة والبيان، لكن في حالات ضيقة جدا وبصفات ضيقة جدا. نعم، إذا كان فقيرا وليس لكونه مريضا، ليس من مصارف الزكاة المرض إنما الفقر، فإن كان المريض فقيرا وأعطى لفقره ولكنه قدمه على غيره لحاجته إلى ذلك لا بأس، إنما المرض ليس سببا وليس مصرفا من مصارف الزكاة. قد يكون واحد مليونير ومريض نعطيه، إنما يعطى لفقره لا لمرضه، فإن كان فقيرا فهو أولى من غيره. نعم،
سؤال رحمه الله تعالى، هل يجوز الذبح؟
من؟ لا، لا نعطي، لا نعطي طالب العلم ولو إذا كان غنيا، ليه نعطيه؟ لا. نعم، نعم، هو داخل في الجهاد من جهة أنه جهاد بالحج، فإذا لهذا احنا قلنا بحدود ضيقة جدا، يعني إذا كان الإنسان يحتاج لشراء كتاب، يحتاج إلى مثل هذا وليس عنده استطاع أن يشتريه، وهو في حاجة إلى هذا الكتاب يتعلم منه وليس إلى أن يزين مكتبته بهذا الكتاب، فمثل هذا الحالة الضيقة نعطيه، مثل هذا الحالة الضيقة نعطيه. نعم، 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 متفرغ إذا صار فقيرا بتبرع، ما ممكن متفرغ لأنه مليونير. نعم، لا، احنا هذا جهة، احنا هنا لا نعطي من أجل العلم، ولهذا وصف طلب العلم هنا لا يؤثر معنا، إذا كان هو يتفرغ وصار فقيرا بتبرع نعطيه لفقر. لكن مسألة أخرى، قد يكون طالب العلم يحتاج إلى شراء كتاب، فهل يطور الفقر فقط في حاجة الطعام والشراب وكذا؟ هو قد يجد الطعام والشراب، لكن مثلا الأمة تحتاج إليه في علم، في علم ما، وهذا العلم يحتاج إلى كتب وأدوات وإلى رحلة وليس عنده قدرة، فهل نعطيه في هذا الباب أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، والراجح بعد تأمل أنه يعطى، وتكون هنا الحاجة ربما أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الأمة هنا إلى علمه، فتكون هذه مقدرة بقدره بناء على أن هذا داخل في الجهاد، ليس داخلا في سبيل الله، داخل يعني بصفة عامة لأنه عمل بر، لا، داخل في الجهاد، في الجهاد، لأنه هذا جهاد بحجة وبيان. أما مثلا أقول أقيس على الجهاد من كل وجه، بمعنى المجاهد المتطوع، المتطوع بجهاده يعطى ولو غني، ولو كان غنيا، لكن هذا لا يعطى إذا كان غنيا، هذا لا يعطى إذا كان غنيا، فلا يقاس على الجهاد من كل وجه. لكن إذا احتاج إلى الكتاب، هذا مثل إيه؟ مثل ولي الأمر إذا احتاج إلى السلاح وليس عنده في خزانة الدولة ما يشتري سلاح، فيفرض على الأغنياء فرضا أن يشتروا سلاح، وحينئذ يجوز أن نخرج له من الزكاة في السلاح، لقول النبي جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم،
قال ثانيا للأبحاث الطبية التي تساعد في تقدم الطب، فأجاب الشيخ لا يجوز. ثالثا شراء الأدوية للمرضى والفقراء، فأجاب الشيخ لا يجوز، ولكن يعطون المال ويتصرفونهم فيه.
تمام، يعني ما نشتري أدوية من الزكاة، نعطيه مالا هو يشتري بقى الأدوية، يشتري طعام، يشتري شيء، ولا نتصرف في هذا. نعم،
سئل الشيخ ما حكم عمليات التجميل؟ نعم،
ماشي، ما فيش اشكال، هو بيقول لك انا اريد مالا احتاج الى مثلا شراء الادويه، خلاص قول له ماشي، شوف انت روح للصيدليه، انت محتاج كذا، روح للصيدليه واشتري. يبقى هو هنا اراد ماذا؟ اراد ادويه، وانت وكلت بالادويه، لا، انت وكلت بالمال، يعني انت اشتري ما تريد وانا ساسدد هذا عنك، يبقى انت بتسدد مالا، انت ما اعطيت ادويه، سددت مالا ما اعطيته ادويه، هو اشترى الادويه. نعم.
قضاء الديون يا شيخنا.
نعم.
قضاء الديون من الزكاه، ديون الادويه من الزكاه، يذهب للمستشفى.
ما في اشكال، هذا مال، هذا مال وليس ادويه. قضاء قضاء الديون ناتجه عن عمليه جراحيه، اجره الطبيب او ثمن ادويه، انت اعطيته مالا الان، يبقى انت هذا سداد دين وليس شراء ادويه. نعم. نعم. لو ايه؟
لو صاحب، لو الفقير
هو بيمكنه من المال، صاحب البقالة بيمكنه من المال، فقال لا تعطيني مالا، اريد ماذا؟ اريد بضاعة. ما في اشكال، هو اذا اختار بالمال البضاعة. ما بناء على ماذا؟ على طلب الفقير، بناء على طلب الفقير. لكن هل لصاحب البقالة أو التجارة أن يخرج الأعيان التي عنده في زكاة؟ الجواب لا. والقول الثاني يجوز عند الحاجة، والقول الثالث يجوز مطلقا، والصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان هذا باختيار الرجل، فيكون هذا باختيار الرجل. لو قال الرجل أعطيني أحذية، أعطيني ملابس، أعطيني أدوات مثلا كذا، أعطيني كذا، ما في إشكال، هو مكنه من المال، ولكن قال بدلا أن تعطيني مال اعطيني كذا مقابل هذا، ما في إشكال. اي نعم. وهذا اختيار ابن تيمية، اختيار ابن تيمية عند الحاجة أنه يجوز عند الحاجة أن يخرج أعيانا عند الحاجة، لكن هذه حالات ضيقة جدا، حالات ضيقة. والأحوط للإنسان زكاة المال تخرج مالا، وزكاة بيت أن تخرج كذا، وزكاة عروض التجارة تخرج مالا ولا تخرج أعيانا، ولهذا تقوم بالمال، تقوم بالمال، إذن هي مال فتخرج مالا. أما الفقير لو قال أعطوني مثلا أحذية، أعطيني ثيابا، ومكن من المال، فلا شيء. نعم.
بعض المكتبات عندها كتب كسيدة مثلا تكون ببيع مثلا،
ما المشكلة في هذه بقى؟ ما هو ده التوسع، يبقى هذا ليس لمصلحة الفقير، بل ربما نعم لمصلحة المكتبة نفسه أو موديلات قديمة لم تعد تشترى. سبحان الله، يعني رجل تكلم فيه فينظر لطلبة الشيخ هذا ويعطون. أولا إذا كان متكلم فيه بحق لا يجوز أن تعطيه لطلبة الشيخ هذا المتكلم فيه بحق. يعني واحد صنف كتابا مثلا وأهل العلم تكلموا في هذا الرجل، فحينما تكلموا فيه وقف الكتاب، فهل أحد يقول يجوز أن نعطي هذا الكتاب لطلابه هو الذين لا يقتنعون بكلام العلماء؟ يبقى هذا تعاون الإثم والعدوان. وما ماذا أصنع؟ خلاص الشكوى إلى الله. ماذا تصنع؟ لا يجوز لك أن تروج هذا. زي واحد عنده مصنع خمر تاب وده ماله فيه، نعمل إيه؟ خلاص يأخذ الصناديق الخمور ويذهب إلى البحر المتوسط ويرمي هذه الصناديق في البحر المتوسط ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. صار فقيرا نعطي من الزكاة لفقر. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى. ما حكم عمليات التجميل؟ وهل تدخل في قوله تعالى ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى يجوز للحاجة، أما التغيير بلا حاجة ولا سبب فلا يجوز.
يجوز لإزالة العيب، أما التجمل فلا يجوز. هذه القاعدة في عملية التجميل، إزالة عيب، إصلاح عيب لا إشكال. لا حديث عرفجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ عرفجة أنفا من فضة فتعفن فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. أما إذا كان للتجمل، للتجمل لتصغير الأنف تجملا لجعله على طريقة معينة، لتصغير الشفة مثلا يريدها أجمل من هذه الشفة، فهذا لا يجوز. ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى. هل يجوز عمليات التجميل للأنف إذا كان فيه فطس شديد أو اعوجاج؟ فأجاب رحمه الله تعالى يجوز، لأنه من التداوي، ومثله إزالة السواد في الأسنان أو النقط في الوجه.
نعم.
بسم الله رحمه الله. ما حكم تقشير المرأة وجهها لإزالة النمش وغيره؟ فأجاب لا بأس بذلك.
فرق بين التقشير والتشقير. التقشير اللي هو البقعة التي تكون في الوجه فتقوم دلكها بمواد معينة وبحكها حتى يبيض الوجه، هذا اسمه تقشير. وأما التشقير فهو خاص بالحاجبين، تقوم بدهن أو صبغ الحاجب بلون البشرة فترققه، فترققه من جهة ماذا؟ ترك السواد الرقيق، يعني تأتي إلى الحاجب وتجعل نصفه مصبوغا ونصف الباقي بقيا. فهل هذا يجوز أم لا؟ أما التقشير هذا جائز لأنه من باب إزالة عيب، أما التشقير هذا طلب للجمال، لهذا اختلف العلماء. فمنه من منع بناء على أنه يؤدي مؤدى النمص، ومنهم من جوز بناء على أنه صبغ، فطالما صبغ بغير ثواب فهذا جائز، والأقرب أن المرأة تمنع من هذا. ولم يكن عند النساء المسلمات إلى عهد قريب وإلى سنوات قليلة مثل هذا، ولكن النساء مولعات بمثل هذا، حتى أن المرأة تستفتيك اليوم وكأن حياتها كأن مصيرها كأن علاقتها بزوجها مرتبطة بالتشقير هذا، إما أن تبيحه فتبقى زوجة أو لا تبيح لها ذلك فتطلق. طب النساء ماذا كنا يصنعن قبل هذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى لا بأس بذلك، فهذا من باب التجميل ومن باب إزالة ما يؤذي وليس من تغيير خلق الله.
نعم.
فسئل رحمه الله ما حكم عمليات شد الوجه أو منطقة ما حول العينين من التجاعيد؟ فأجاب لا أعلم فيه شيئا سواء للرجال أو النساء.
أيضا يقال في مثل هذا ما يقال في عمل التجميل، لا من عمل التجميل، إن كان طلبا للحسن فهذا لا ينبغي، إن كان إزالة عيب، يعني مثلا واحد يا أخواني مثلا عنده العينين، بعض الناس ينزل جلد العينين أو كذا بحيث يبقى يعني مشوها لمنظره أو كذا، فلو شد هذه المنطقة لا بأس. نعم. لكن بعض الناس يريد أن يبقى شابا ولا يريد أن يكون هناك أدنى تجعيد في ماذا؟ في وجهه، فكلما حصل تجعيد قليل شد الوجه، شد الوجه وأنفق الماء. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما حكم شفط الدهون من عدة أماكن من الجسم سواء للرجل أو للمرأة؟ فأجاب لا بأس بذلك لأنه من المنفعة.
نعم. فالدهون مؤذية، وهذا إخراج الفضلات، فإخراج الدهون شفط الدهون هذا إخراج للفضلات المؤذية. نعم. وأولى من هذا أن يقوم الإنسان بعمل حمية، أولى من ربط معدة وأولى من شفط الدهون وأولى من كذا، يبقى ممارسة الرياضة وعمل يعني تنظيم الطعام، ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس وكذا وغير ذلك من الأمور الطبيعية، من الأمور الطبيعية، فيتغلب الإنسان على مثل هذه الأشياء بعزيمته. إنما يذهب يربص معدة وقد يكون لها آثار مثلا، أو يشفط الدهون وقد يكون لها آثار، أو يأخذ مثلا بعض الأدوية التي يكون لها آثار، خلاص مارس مثلا رياضة أو قلل شيء من الطعام يحصل المراد إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم تعالى.
فدانين أرض زرعهم إن شاء الله بإذن الله الدهون كلها تروح إن شاء الله بإذن الله.
سؤال رحمه الله تعالى هل النهي المنصوص عليه في الحديث الوارد في النمص وتفليج الأسنان والوصل يعم كل طالب للحسن والتزين من قبل المرأة، وما هو الضابط في ذلك؟ فأجاب لا يجوز الوصل ولا التفليج للحسن ولا النمص، والضابط في ذلك وجود العلة من ميلان أو ألم أو غيره، أما النمص والتفليج للحسن فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال لعن الله النمص والمتنمص. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما حكم إزالة شعر المرأة أو الرجل من الأماكن المباحة؟
المتفلجات للحسن مغيرات لخلق الله، خلق الله متفلجات للحسن الموسعات ما بين الأسنان ومسمى بالوشر، يعني برض الأسنان حتى يجعل السن صغيرا أو يباعد بينها، تباعد بينها المرأة. أما إذا كان لإصلاح مثلا عيب أو شيء من هذا فلا بأس. كان يكون المرأة سنتان إحداهما فوق الأخرى فتنشر واحدة، أو مثلا يكون لها أسنان متقدمة فتقوم بعملية إصلاح لهذا وشد لهذه الأسنان فهذا لا بأس. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما حكم إزالة شعر المرأة أو الرجل من الأماكن المباح إزالتها بالوسائل الطبية كالليزر والكي إزالة دائمة؟
يعني تزيل الشعر إزالة دائما فما تخرج عن طريق عمليات الليزر والكي. فقال
إذا كان شعر إبط أو رجل إذا كان شعر إبط أو رجل أو ظهر فلا شيء في ذلك.
نعم. بشرط ألا يترتب على ذلك مضرة، فقد يحصل موات لهذا الجزء فتتضرر به المرأة، يعني يحصل ضرر، إذا كان يحصل ضرر فلا يجوز، إنما إذا كان ما يحصل ضرر فهذا من نوعي أو هو يعين على التوصل إلى غرض شرعي ومراد شرعي، لأن النبي أمر بنطف الآباط وبالاستحداد. نعم.
سؤال رحمه الله، بعض النساء يظهر لديهن شعر في الوجه فهل يجوز إزالته إزالة دائمة؟ فأجاب: إذا كان شعر يشوه الوجه مثل اللحية والشارب، شعر يخالف العادة فيزال.
نعم.
سئل: هناك أطفال يعانون من مرض التليف الحويصلي للبنكرياس الذي يفرز مادة الأنسولين، وهذا المرض يتلف غدة البنكرياس وينتج عنه عدم امتصاص الغذاء للجسم، مما يؤدي إلى سوء التغذية ونقص في النمو، وقد يؤدي إلى الوفاة. وعلاج هذا المرض هو إعطاء المريض عصارات أو أنزيمات على شكل كبسولات يبتلعها، وهذه الكبسولات تحمي الدواء من التحطم في المعدة بسبب الحموضة العالية للمعدة، وهذه الكبسولات مستخرجة من إفرازات أمعاء الخنزير. وحسب معلوماتنا العلمية وبعد السؤال في الخارج لم نجد بديلا فعالا يستخرج من حيوان آخر، حيث البدائل الأخرى غير مغلفة وتتكسر في المعدة قبل وصولها للأمعاء، فما حكم استخدام هذا العلاج لضرورته في مثل هذه الحالات؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام.
نعم، لأنهم إفرازات أمعاء الخنزير. فالشيخ يقول لا يجوز لأن النبي قال: ولا تتداووا بحرام، وهذا حرام. الأمر الثاني أنه لن يكون شفاء أبدا، لأن الله ما جعل شفاء فيما حرم عليه. لكن في مسألة يا إخواني، إذا كانت هذه نعم تؤخذ لكن تعالج معالجة بمواد أخرى وكذا بحيث يزول هذا الأمر ويتلاشى ولا يكون لك أثر لما أخذ من هذا الخنزير من نظر المعالجة التي تدخل عليه، فحينئذ لا بأس. نعم.
حتى لو كان لضرورة وقد يتوفى المريض؟ نعم، لا يجوز ولو مات المريض، قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
نعم.
سئل: هل يجوز إجهاض الأجنة التي ثبت أنها يكون لديها تخلف عقلي بسبب الوراثة وتؤدي إلى الوفاة في سن مبكرة؟ فأجاب: لا يجهضن، فقد يرى الظان حالا وتكون الحال أحسن، فعليهم سؤال الله حسن العاقبة.
طالما نفخ فيه الروح وكذا فلا يجوز، طالما نفخ فيه الروح وما عليك أن ينزل متخلف عقليا، هل يجوز قتل المتخلف العقلي؟ هل يجوز قتله المجنون؟ يجوز قتله؟ لا، كذلك لا يجوز قتله في بطنه. من الذي يجرؤ على أن يزهق روحا؟ من هو؟ نعم. وقد يحصل خلاف هذا إن شاء الله، خلاف هذا الظن. نعم.
سئل رحمه الله: هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين؟ فأجاب: عند الضرورة أو مصلحة راجحة في الأربعين الأولى إذا قرره الأطباء المختصون، أما بعد الأربعين الأولى فلا يجوز إلا إذا كان لضرر يضر أمة بتقرير الأطباء المختصين وقبل نفخ الروح.
نعم، بعض العلماء يرى أن هذا يكون جائزا قبل الثمانين يوما، أما إذا شرعت في الأربعين الثالثة فلا يجوز إلا لضرورة مثل هذه الضرورة. ولكن الحقيقة بالنظر لحديث حذيفة رضي الله عنه في التخليق بعد الأربعين في الخمسة والأربعين أو الثنتين والأربعين، وأنا فعلا هذا يعني ثبت بما لا مجال فيه للشك قطعا، التخليق في هذه الأربعين ثبت، التخليق في هذه الأربعين وليس انتظار التخليق إلى الأربعين الثالثة، ثبت هذا في هذه الأربعين التخليق ووجود القلب ومبادئ الرجلين وكذا. ولهذا إذا حصل هذا التخليق وصار بعد 42 أو 45 لحديث حذيفة في الصحيح، فإنه لا يجوز إسقاطه إلا في حالات خاصة جدا أنه يرجى خطورة على الأم. نعم. أما بعد النفخ في الروح فلا يجوز قطعا إلا إذا كانت وفاة للأم، إنما في مرحلة التخليق وقبض الروح إذا كان في ضرر يخشى على الأم منه ضرر شديد، إنما مثلا امرأة تأتيك تقول لك: أنا مثلا عند أولاد مثلا كثر، أو أنا أخشى الطلاق من زوجي وأنا الآن في الشهر الثاني مثلا يعني عندي 60 يوما ولدي مثلا 60 يوما أو الحمل 60 يوما وأنا يعني أخشى أن أطلق ولا أريد منه ولدا فتقول له لها أنزلي؟ لا، لأن فعلا ثبت التخليق بعد 42 أو 45. نعم.
سورة رحمه الله تعالى: يوجد بعض العوائل لديها أطفال معاقون بأسباب أمراض وراثية قد تكون من الأب أو من الأم، فإذا علم الطبيب مصدر المرض أنه أحد الزوجين فهل يجوز إخبار الآخر مع أن الإخبار قد يترتب عليه الطلاق؟ فأجاب: الأظهر لي عدم الإخبار، لأن هذه ظنون وقد يترتب عليها شر، وإنما يرشد إلى الدواء.
نعم.
سؤال رحمه الله: قد يكتشف الطبيب عند طفل رضيع مرضا جنسيا كالزهرية أو السيلان مما يدل على أنه اكتسبه من أحد الوالدين، فهل يجوز للطبيب الاقتصار على معالجة الطفل فقط أم لابد من فحص الأبوين لمعرفة مصدر المرض ومن ثم علاج المصاب؟ وهل يجوز كتم الأمر أم لابد من إخبار الزوجين بذلك؟ فأجاب: يعالج الطفل مع الأب أو الأم من غير تشويش. سؤال رحمه الله: لكن لو طلبت من الأب أو الأم التحليل قد يستغربون وقد ينتهي الأمر إلى خلاف بينهم، يعالج الطفل ويكتفى بذلك؟ فأجاب رحمه الله: يعالج الطفل ويكتفى بذلك. سؤال رحمه الله: هناك بعض الأطفال لديهم تشوهات خلقية في القلب ولديهم إضافة إلى ذلك تخلف عقلي، فعمليات جراحة القلب التي تعمل لهؤلاء قد تفيدهم فترة من الزمن، لكن مآلهم حسب التجربة الطبية للوفاة في سن مبكرة، فهل يجوز عدم عمل العمليات لهم؟ لأن هناك قائمة طويلة لأطفال ليس لديهم تشوهات وليسوا متخلفين عقليا، لأن العملية لهؤلاء تعيق العمليات للأطفال السليمين. فأجاب رحمه الله: على الطبيب أن يبدأ بالأهم فالأهم، إلا إذا كان يخشى عليه الموت فيبدأ بالذي يخشى عليه الموت. سئل رحمه الله: هل الموت يحصل بموت الدماغ؟ فأجاب: لا يموت إلا بالموت الحقيقي الذي لا يحصل معه حركة ولا شيء. سئل رحمه الله: ما هو التعريف الشرعي للموت؟ فأجاب: هو خروج الروح حيث لا يبقى حركة في القلب ولا غيره.
نعم، توقف القلب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض النساء تضع عدسات ملونة على العين للتجمل، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: تركها أحوط إلا إذا كان فيها فائدة للبصر.
يعني من باب العلاج؟ لا بأس، من باب العلاج هي تحتاج إلى عدسة في هذا، لكن إذا كان من باب التجمل فتركها يقول الشيخ أحوط، وهذا داخل عند جماعة أهل العلم إلى تغيير خلق الله ولا يجوز، وهذا تشبع بما لم تعطى، بل قد يكون في نوع تزوير إذا كانت المخطوبة تضع ذلك إذا جاء خطيبها، فهذا حرام ولا شك. أما من الزوجة التي تزوجت لزوجها فبعض العلم يجوز هذا ويقول هذا ما بالتجمل كعمليات التجميل، كعمليات المكياج، مسألة المكياج أو كذا، والبعض يمنع من ذلك، وهذا الأحوط. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: هل للطبيب حق في إلزام المريض المكلف أو ولي أمر المريض القاصر بالعلاج إذا تحقق الضرر؟ فأجاب: ينصح له، أما يلزمه فلا. سؤال رحمه الله تعالى: قد يترتب عليه موت محقق، ينصح بالعلاج؟ فأجاب رحمه الله: ينصح بالعلاج. سئل: فإذا رفض ولي الأمر النصيحة؟ فأجاب رحمه الله: أدى الطبيب ما عليه. سؤال رحمه الله: الآن يوجد طريقة تسمى التلقيح خارج الرحم، بحيث أنهم يأخذون الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة، فيتم تلقيح الحيوان من البويضة خارج الرحم، وبعد أن يتم تلقيحها يعمل تحاليل لها خاصة في الأمراض الوراثية، فإذا كانت مصابة أتلفوها، وإذا كانت سليمة زرعوها في الرحم مرة أخرى، فهل يجوز هذا؟ فأجاب رحمه الله: لا أعلم فيه شيئا، إذا ما ترتب عليها خلوة بأجنبي فيجوز. سؤال رحمه الله تعالى: الآن يستخدمون نفس الطريقة في تحديد
يعني هذه طريقة علاج، يعني تزرع في الرحم بعد ذلك وتوضع في جو آمن، هذا لا بأس به طالما أن الماء ماء الرجل وطالما أن الماء ماء المرأة وفي أمن في هذا فلا إشكال. نعم، نوع علاج يعني يجعل هذا في بيئة آمنة إلى وقت محدد ثم تزرع، هذا لا إشكال فيه. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: الآن يستخدمون نفس الطريقة في تحديد نوع المولود ذكرا أو ذكرا أو أنثى، يأخذون الحيوان المنوي من الرجل والبودة من المرأة ثم يلقحونها، ثم بعد التلقيح بأسبوع أو أسبوعين يستطيعون تحديد نوع البويضة الملقحة، هل هي ذكر أو أنثى؟ فإذا تبين أنه أنثى أتلفوها، وإذا تبين أنه ذكر زرعوه في الرحم، وذلك حسب رغبة الوالدين في النوع في فترة مبكرة جدا من اللقاح قبل 40 يوما. فأجاب رحمه الله: الله أعلم، لا أدري.
الله أكبر. رحمه الله، رحمه الله، لأن المسألة كانت يعني في الوقت هذا عند وقت سؤال الشيخ كانت مسألة جديدة، كانت هذه مسألة جديدة، مسألة تحديد جنس الجنين، لكن هذه المسألة بحثها العلماء الآن والناس فيها على قولين، والراجح أنه لا بأس أيضا عند الأمن من اختلاط الأنساب، غاية ما هنالك أنه يجنب بعض الحيوانات اللي فيها صفات الأنوثة ويتم ببعض حيوانات فيها الذكورة، فيلقحون هذه مع تلك ثم يجعلونها في رحم المرأة، وهذا لا هو خلق جديد ولا هو يعني سيغير ما قضاه الله وقدره، فإذا لم يقدر الله الذكر، إذا لم يقدر الأنثى، إذا لم يقدر الله الولد، فستبطل هذه العملية، ولهذا هذه العمليات كثير منها لا يؤدي المراد منها، فطالما أن المسألة مأمونة فلا شيء إن شاء الله، فلا شيء. نعم.
سؤال رحمه الله:
لو أخذ ثم مات الزوج هل تزرع بعد وفاة الزوج؟ لا، ما تزرع بعد وفاة الزوج، ما تزرع بعد وفاة الزوج، ولا يدخل إلى رحم المرأة شيء من ماء الرجل بعد وفاة الزوج. نعم. نعم. ما لا علاقة في الفتوى. نعم، لا ما علاقة في الفتوى، إنما هو تحديد جنس المولود، هم يحددون بأمور موجودة، أنت الآن بين في يديك حبة أرز وحبات ذرة وحبات مثلا قمح، فتزرع في الأرض أرزا أو ذرة أو قمحا، نفس المسألة. لا، دي مسألة أخرى، مجين مسؤول عنها. نعم. نعم. إذا كان من نفس الرجل والمرأة ما في مشكلة، لأنهم الآن بيعملون هذا مثلا بحيث ممكن يعيدوا العملية مرة ثانية، فبيحتفظوا بهذا مدة، إن بطلت هذه العملية قاموا بزرع آخر، فطالما أنه من ماء الرجل والحياة الزوجية قائمة وماء المرأة لا إشكال إن شاء الله. ما في مشكلة، هذا كله يعني من التعامل المباح، هذا كله مع التعامل المباح. نعم. خلاص ما تنتهى، مات أو طلقها طلق بائنة، انتهى خلاص، لم يعد زوجة.
سؤال رحمه الله. طيب.
لعلنا نقرأ إن شاء الله ما بقي من هذه ال... الفتاوى، أو يعني أنتم قرأوها بقى، إذا كان فيه شيء مشكل عليكم نناقشه، وإلا نكتفي بهذا القدر من هذه الفتاوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.